أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في تعريف علم الأصول. الكلمة التمهيدية، يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. خلنا نرجع نكمل ما أخذناه في درس أمس. الآن في أي واقعة، في أي أمر من الأمور، الموقف العملي يعني ما هو العمل المطلوب؟ صار شيء معين، أنت الآن هل تقدم على الفعل أو أنك تتوقف تترك؟ إذن الموقف العملي اتجاه أي واقعة من الوقائع يعني أنك تقوم بالعمل أو أنك تتوقف تترك. لذلك سميناه موقف عملي، إما الفعل وإما الترك، والفقه وقائم على الفعل والترك. إذا كان وجوب واستحباب فيه فعل، إذا محرم ومكروه عندك ترك، والمباح أنت بالخيار بين الفعل والترك. لكن بالخيار مع وجود مقياس، قلنا أنه ننظر إلى التقرب إلى الله عز وجل، في بعض الأمور تترك بعض المباحات قربة إلى الله، وبعض المباحات تفعلها قربة إلى الله. وقلنا هذا المقياس عندنا في المباح. إذا تريد أن تعرف أن هذا المباح تقدم عليه تفعله أو ما تفعله، خل بيدك مقياس، هل تقدر أنه تجعل هذا الفعل، هذا الأمر تقول أتقرب به إلى الله عز وجل؟ إذا كان يمكن أن تفعل ذلك، معنى ذلك أن هذا المباح مما ينبغي أن يفعل الإنسان المؤمن. أما إذا ما تقدر تقول قربة لله، بالعكس أتركه قربة إلى الله عز وجل، معنى ذلك تركه ينبغي. فالدين ما يخليك بلا مقاييس حتى في المباحات. نعم احنا نقول بأن المباح تختار ما تشاء، لكن بناء على العمل الخارجي، بناء على الفقه الأخلاقي والفقه العقائدي يصير أمر ثاني بالنسبة لنا. طبعا الجواب دائما يأتي على بناء على الفقه العملي، تفعل أو لا تفعل. لذلك ما يقولون إلا في بعض الموارد ينبغي أو لا ينبغي، في بعض الموارد في الرسالة العملية لكن مو كثير. طبعا ينبغي على أساس هم العمل، إحنا ينبغي على أساس التقرب إلى الله، يعني يدخل عنصر التكامل، فحينما تترك هذا العمل أنت تقترب من الله عز وجل أكثر، هم يكون عندك ثواب لأنه فعلت قربة إلى الله تعالى أو تركت قربة إلى الله تعالى فتحصل على ثواب. ففي المباح يوجد مجال لاكتساب الثواب، مو أنه تقول المباح لا ثواب فيه، فيه ثواب. فإذا هذا المباح يمكن أن تتقرب به إلى الله عز وجل تحصل على ثواب. والإنسان المؤمن الفرق في الملتزم دينيا هو المباحات، مو الواجب ولا الحرام ولا المستحب ولا المكروه. يعني أنت إذا تريد أن تعرف علاقتك بالله من خلال المباحات، لأن عندك شيء أنت حر في فعله، مع ذلك تتركه قربة إلى الله تعالى أو تفعله قربة إلى الله تعالى. مقياس الإنسان المؤمن المباحات، كيف تتعامل مع المباح، هنا المقياس. أما الواجب أنت لازم تسويه وإلا الإنسان يعاقب. المستحب تقول أنا أشوف ثواب فأروح للثواب، الحرام لازم تتركه وإلا الإنسان يعاقب، المكروه أنه يبحث عن الثواب مباشرة من العمل. المباح أيضا فيه ثواب وبلا ثواب، وفيه تقرب أكثر، لأنه الإنسان بحريته يختار أن يتقرب إلى الله عز وجل، ففيه حرية أكثر. فمعنى ذلك ما دام أنه هذه الحرية متاحة للإنسان، يمكن له أن يفعل لكن يترك، أو يمكن أن يترك ولكن يفعل، تقرب إلى الله عز وجل فرح يجعل عنده حالة التكامل، يتقرب إلى الله عز وجل أكثر. فإذا نأتي إلى الموقف العملي، قسمنا إلى قسمين: الحكم الشرعي والوظيفة العملية. وقلنا بأنه هنا أيضا يستعمل الموقف العملي، يسمى أيضا بالحكم الشرعي، فنخلي هذا بالمعنى الأعم، ونخلي هذا الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، لأنه في كلام أنه علم استنباط الأحكام الشرعية المفروض أن نقول علم استنباط المواقف العملية، لأنه كلامه هو أنه استنباط، وبعدين قسم الموقف العملي إلى قسمين، إلى حكم شرعي ووظيفة عملية. هذا الحكم الشرعي يأتي من نوعين من الأدلة: الدليل القطعي، والثاني الدليل الظني المعتبر، ويسمى الأمارة. الأمارة مع فتح الهمزة، مو الإمارة. الإمارة يعني بمعنى مثل إمارة الكويت، عبارة عن دولة. في الدليل القطعي لا يوجد عندك شك، ما دام قطع معناته لا يوجد شك. في الدليل الظني يوجد شك أو لا يوجد؟ يوجد شك، لكن يصير دليل ظني معتبر، فكأن المولى عز وجل يقول لك هذا الشك لا تهتم به، اتغاضى عن هذا الشك، أو يقول بأن هذا الدليل الظني نزله منزلة الدليل القطعي، كأنه قطع. اعتبر الدليل الظني قطعا، فراح يصير عندي الدليل القطعي مرة دليل قطعي حقيقي، ومرة دليل قطعي بالاعتبار بالتنزيل، كأنه اعتبر أن الدليل الظني دليل قطعي. اعتبر، خديتوا بلاغة ولا بعد؟ خديتوا؟ شنو نظرية السكاكي؟ نروح حق نظرية السكاكي ما دام ماخذين البلاغة. خليني أبين لكم الآن. نقول أسد، هذا الأسد له قسمان: أسد حقيقي، أسد ادعائي اعتباري، اللي هو زيد. فتقول زيد أسد، مرة يقال لما تقول زيد أسد هناك حرف التشبيه محذوف، يعني زيد كالأسد. ومرة نقول لا، زيد مصداق من مصادق الأسد، ولكنه مصداق اعتباري، مصداق ادعائي. فهنا في كلامنا الدليل القطعي ينقسم إلى قسمين: حقيقي واعتباري. هاي بناء على نظرية السكاكي، راح تكون في بالبلاغة، سمونه اعتباري أو ادعائي. إذن هنا نعتبر في الدليل الظني كأن الشك غير موجود، لنفرض أنه لا يوجد عندك دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، فتصير في حالة الشك، يصير عندك حالة شك، ما تدري أن هذا الحكم وجوب أو غير وجوب، فيكون الشك مستحكما عندك. الشارع ما قال لك اعتبر كأن هذا الشك غير موجود، إذن الشك يكون موجود عندك، فماذا تفعل مع وجود الشك؟ ماذا تفعل؟ عندك شيء تفعل أو ما تفعل؟ في هذه الحالة تنتقل من هذين الدليلين إلى الأصول العملية. هنا يوجد شك بالحكم الشرعي، يوجد شك بالحكم الشرعي. هنا الحكم الشرعي بالمعنى الأعم له بالمعنى الأخص، شلون العرف الأخص له العام؟ خلينا نشوف أنه شلون نقدر نوصل أنه بالمعنى الأعم له بالمعنى الأخص. قلت بالمعنى الأخص، ليش قلنا بالمعنى الأخص؟ ليش نقول شك بالحكم الشرعي بالمعنى الأخص، وليش نقول بالمعنى الأعم؟ لازم دليل.
بالمعنى العام
للوظيفة
العملية تندرج تحت الحكم الشرعي
بالمعنى العام. يعني يوجد شك بالحكم الشرعي يعني بالموقف العملي. زين، اللي قال بالمعنى الأخص ايش نقول بالمعنى الأخص؟
شكينا بالحكم الشرعي بهذا الدليل القطعي والظني،
يعني شكينا بهذا الحكم الشرعي. زين، خل نروح إلى علم المنطق، شوف استفادة من العلوم اللي درستوها. أخذتوا الأقسام، اللي عندك فوق المقسم عندك قسم الأول وعندك القسم الثاني. القسم الأول بالنسبة للقسم الثاني شنو أسميه؟
قسيم.
فإذا قلنا بالمعنى الأعم يصير مقسم، فراح يصير عندك مقسم وشك في المقسم، والمفروض يصير عندك شك في القسم الأول حتى يصير عندك القسم الثاني. واضح هذا؟ يعني شك في القسم الأول تنتقل إلى القسم الثاني، ما عندك شك في المقسم، لأن إذا عندك شك في المقسم راح يصير شك في القسم الأول وشك في القسم الثاني. وإحنا كلامنا هنا عندنا القسم الثاني، فعندي شك بالقسم الأول. إذن هنا الشك يكون موجود بالحكم الشرعي بالمعنى الأخص، يعني عندي شك في هذا الحكم، يعني لا يوجد عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر. والأصول العملية قلنا مثل الاستصحاب، الاحتياط، طبعا الاحتياط الشرعي مو الاحتياط العقلي، والبراءة والتخيير. فنأتي الآن إلى الأصول العملية. الأصول العملية ما تعطينا حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي مترتب على الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر، وهنا لا يوجد قطع حقيقة ولا يوجد قطع اعتبارا، لكن هنا عندي شك. فحينما أأتي وأطبق، لنفرض الاستصحاب، هل أطبق على الاستصحاب؟ عندي يقين بنجاسة هذا الإناء، ثم شككنا بنجاسته أو طهارته، فنستصحب الحكم السابق اللي هو النجاسة. لما أستصحب النجاسة، هذا شككت بنجاسته أو طهارته، يلغي أو باقي؟ باقي، ما يلغي. يعني أنت تقوم على أساس العمل وتبني على نجاسة الإناء، ولكن الشك باقي في نفسك، الشك ما يزول. هنا الشارع لا يقول تعامل مع الشك كأنه غير موجود، ما يقول لك هذا الكلام، هنا يقول لك في الدليل الظني المعتبر. أما هنا الشك موجود ومستحكم، إذن هنا يوجد شك مستحكم. شو المعنى مستحكم؟ يعني لا يزول. نعم، ما يزول، يظل موجود حتى لما تطبق. أنت لحد الآن تطبق، لا موجود عندك، ما تلتفت إليه هني في الدليل الظني المعتبر، يعني كأنه غير موجود. لا، هني موجود. الاستصحاب يعطيك الناحية، قلنا الآن فقه عملي، أنت هذا الماء تتوظف فيه لو ما تتوظف فيه، الجانب العملي فقط. عندك ماء، فإذا عندك يقين سابق خلينا نقول بالطهارة، الآن عندك شك أنه نجس لو طاهر، تستصحب الطهارة، يعني يمكن لك أن تتوضأ بهذا الماء. إذا استصحبت النجاسة السابقة معنى ذلك لا يمكن لك أن تتوضأ بهذا الماء، يعني تفعل أو لا تفعل، لأن أنت بعد لازم أنه إنسان أمام إناء أتوضأ لو ما أتوضأ. إذن هنا يبني على حسب، إذا كان عنده يقين بنجاسة سابقة فيبني على النجاسة فلا يمكن له الوضوء، إذا كان عنده يقين سابق بالطهارة والآن يشك فيبني على الطهارة فيجوز أن يتوضأ به. إذن هنا الشك يظل موجود، لأن الشك إذا ينتفي معنى ذلك عندك دليل قطعي وعندك دليل ظني معتبر. هنا الشك يظل موجود لكن تقوم بالعمل مع وجود هذا الشك. الوسواس ليش صار عنده حالة الوسواس؟ لأنه يطالع الشك، نظر إلى الشك فيصير وسواسي. لكن هنا نقول أنه الشك موجود ولكن أنت ما تبني على هذا الشك، تبع أنه حالة الوسواس تقضي عليه، ما تصير عندك، لأنه الشارع عز وجل يريد منك أنه إما أن تستصحب النجاسة فتبتعد بدون وسواس، خلاص هذا الماء ما استعمله. في القراءة، في الصلاة، أنت تقرأ خلاص قلت بسم الله الرحمن الرحيم على القراءة العربية الصحيحة، بعد ما يحتاج تكرر مرة ثانية، ولا تقول أشك، شك تبني على الصحة وتمشي. الوسواس لأنه عند حالة الشك، لكن حالة الشك بدون منشأ، بدون سبب. هني عندك شك لكن أكو سبب. الوسواس عند شك بلا سبب، يقال بأنه اليقين أو الظن أو الشك أو الوهم لابد أن يكون له منشأ، يكون له سبب. إذا كان بلا سبب فهذا اليقين معناته ما له سبب، ما تقدر تبني عليه. فدائما الشك الوسواسي يسأل هذا شو سوي هني، نقول له شكك له سبب لو ما له سبب. لما يتوضأ 50 مرة يغسل، خلاص انتهينا، اغسل أول مرة وصل الماء إلى كل جزء ينتهي الوضوء، ليش تشك؟ ما له سبب، فقط وسوسة شيطانية مو أكثر من هذا. لأنه انتهى الآن، انتهى من العمل يبني على الصحة، ما يحتاج عيد المهم.
إحنا بعد قاعدة الشك لا ينطق إلا باليقين.
نعم طبعا نعم. فعندك يقين، واليقين لا ينقض بالشك، لا ينقض اليقين بالشك، الشك ما ينقض اليقين، لكن اليقين ينقض الشك. فإذا عندك شك الآن، تشك أن هذا الماء طاهر أو نجس، جاء شخص ثقة وأخبرك بأن هذا طاهر، تبني على كلامه. إذا هي عندك 100 شخص يقولون هذا طاهر، صار عندك يقين، فتنقض الشك السابق. فحينما يكون عندي دليل قطعي، دليل ظني معتبر، الفقيه يستنبط الحكم الشرعي، يستنبط الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. وإذا كان عنده أصول عملية فيستنبط الوظيفة العملية، سميناه وظيفة عملية لأنه يأتي بعمل مع وجود الشك. أما الحكم الشرعي إما أنه لا يوجد شك أصلا، وإما يوجد شك ولكن الشارع يقول نزل هذا الشك منزلة عدم الشك، نزل الظن منزلة اليقين. فإما أن يكون يقين تكوينا مباشرة، وإما يقين ادعائي اعتباري. والدليل القطعي والدليل الظني المعتبر نسميه أدلة محرزة بكسر الراء. محرزة اسم فاعل، وشنو المحرز؟ شنو المحرز؟ هذا الحكم الشرعي. محرز اسم مفعول، فالدليل المحرز يحرز الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي محرز. حتى لما تمون تشكلون في الكتاب بدون تشكيل، فشوف أنه كسرة تحت الراء لو فتحت على الراء. إذا نسميها أدلة محرزة لأنها تحرز الحكم الشرعي. شو يعني تحرز؟ يعني تعطينا الحكم الشرعي. أو تسمى أدلة كاشفة، يعني تكشف عن الحكم الشرعي، تحرز الحكم الشرعي، تكشف عن الحكم الشرعي. شو سؤالكم؟ الحكم الشرعي محرز اسم مفعول، لأن هذا محرز، والمحرز يحرز المحرز، اسم فاعل اسم مفعول. يعني لو قلنا ما هو المحرز؟ الدليل. ما هو المحرز؟ الحكم. فعندنا أدلة كاشفة تكشف عن الحكم الشرعي. زين، نقول بأنه هذا الدليل الكاشف مرة يكون بناء على الدليل القطعي، ومرة بناء على الدليل الظني المعتبر. فهذا الدليل الكاشف ينقسم إلى قسمين، الدليل القطعي أسميه دليل كاشف تام، والدليل الظني المعتبر دليل كاشف ناقص. بعد واضح ليش تام؟ لأن دليل قطعي ما عندك شك، دليل ناقص لأنه يوجد شك. نعم، وإن نزلناه منزلة العدم ولكن الشك موجود، ما يعطيني كشف تام، يعطيني كشف ناقص. مثل الآن، إحنا الآن في غرفة في 4 إنارات إضاءات موجودة، الآن عندنا كاشف تام، نقدر نشوفكم ونعرف الأشخاص. الآن لو أنه نخلي مثلا نفرض نسبة 50% إضاءة، راح يكشف بنسبة 50%. إذا بنسبة 10% راح تكشف الغرفة بنسبة 10%، فيظل كاشف ناقص، يعني الصورة مو واضحة 100%. لكن الشارع يقول لك نزل كأنك ترى الصورة تماما، كأنك ترى الحكم الشرعي تماما، مع أن أنت ما قاعد تشوفه تماما، لأنه دليل ظني معتبر. لما يعطيك حكم شرعي ممكن يكون هو الحكم الشرعي الواقعي، أو ممكن ما يكون الحكم الشرعي الواقعي، لكن بالعمل أنت تبني على أنه محرم وفي الواقع هو مكروه. شو أنه الفتاوى الفقهاء مختلفة، ما قاعد يعطون الحكم الظاهر الواقعي، وإنما الحكم الشرعي الظني الظاهري. طبعا شوف، الدليل القطعي راح يعطينا حكم شرعي واقعي، والدليل الظني المعتبر يعطيني حكم شرعي ظاهري. ليش ظاهري؟ ممكن يكون مطابق للواقع وممكن لا يكون مطابقا للواقع.
إذا شيخنا عفوا، الآن الاجتهاد يكون أغلبها ظني وتحت، فوق يعني خاصين منها بالإجماع وكذا.
نعم دليل قطعي عادة قليل يكون الروايات المتواترة، والمتواترة قليلة، أكثرهم دليل ظني معتبر، أكثر الروايات دلة ظنية. نعم يعطيك، يعطيك طبعا يعطيك، مو أنه هو حكم شرعي، يعطيك حكما شرعيا واقعيا، يعني هذا الحكم الشرعي بالمعنى الأخص يكون حكم شرعي واقعي. في الدليل الظني المعتبر هذا الحكم الشرعي يكون حكم شرعي ظاهري لأنه ظني.
قصدي عن كلمة واقعي وظاهري
واقعي يعني الموجود في اللوح المحفوظ، لأن إذا يأتون 100 شخص يروي لك رواية، يفضل عن حديث الغدير المروي عن 110 من الصحابة، فإذن هذه الرواية متواترة، لذلك ما يناقشون في صحة حديث الغدير، لكن يناقش في كلمة الولي، ما يقدر يرد الرواية، رواية ثابتة، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا ثابت ما يقدر يرده، لكن يقول المولى بمعنى المحب بمعنى الناصر، فما يقدرون يرفضون الرواية لأنها ثابتة مروية متواترة عن طريقه. والظاهري يعطيك حكم شرعي ظاهري يعني ظني، يمكن أن يكون مطابقا للواقع ويمكن أن لا يكون مطابقا للواقع. بعد بالبيت رتبوا هاي المعلومات متفرقة، رتبوها بعد طبعا مبرئ للذمة. نعم حكم شرعي ظاهري لكن مبرئ للذمة. الوظيفة العملية، هل حكم شرعي ظاهري أو واقعي؟
ظاهري.
ظاهري مو واقع، أتكلم الآن أصول عملية، الشك موجود، ما دام شك موجود ومع استحكام الشك بعد ما يصير ظني معتبر، فلذلك هذا أيضا حكم شرعي ظاهري.
شيخنا هذه الأصول العملية بناء على القطعي أو الظني، يعني في طول العرضي أو في طول القطعي أو في طول الظني،
طول مثلينهم بعد فقد الدليل القطعي وبعد فقد الدليل الظني المعتبر نأتي إلى الأصل العملي.
لا أقصد مثلا لو نجاسة الإيمان، هذه النجاسة ثابتة بالقطعي أو بالظني؟
لا رح يصير ظن، إذا كان بناء على الأصول العملية يصير عندك ظن، بل حتى قد ظن ما يصير عندك، ما لحد الآن الشك موجود عندك.
لا أقصد الآن نجاسة، لا مو الحكم بالنجاسة، أصل نجاسة يقين النجاسة،
هذا يقين النجاسة بالأول كان عندك يقين، هذا قطع.
قطع
نعم هذا قطع عندك.
الاستصحاب يكون ممكن يكون اليقين الأول يكون بالظني، ممكن
ممكن يك شاهدين عادلين، شاهدين عادلين يقولان بنجاسة هذا الإناء، أو صاحب البيت نفضل أن صاحب البيت يقول لك هذا الإناء نجس، أنت تأخذ بكلامه، هذا ظن له يعطيك قطع ظن، لكن ظن معتبر لإخبار الثقة وهو صاحب البيت، أو شاهدين عادلين فراح يصير عندك ظن ولكن ظن معتبر، شاهدين العادلين يعطيك ظن معتبر، فراح يصير هنا ظن معتبر بنجاسة هذا الإناء، ففي هذه الحالة الظن المعتبر المنزل منزلة اليقين ادعاء، أيضا يصير في استصحاب ويصير نقاش، هل يقصد باليقين فقط اليقين الحقيقي ولا اليقين الاعتباري؟ راح يصير أكو نقاش عليها، أنه إذا شاهدين عادلين يشهدان بشيء وأنت ما عندك يقين سابق، وفي الرواية عندنا أنه لا تنقض اليقين بالشك، شلون نقول أخذ بكلام الشاهدين العادلين مع أنه ظن حتى لو كان ظن معتبر مو يقين حقيقي؟ هذا يأتي إن شاء الله البحوث. لذلك يقول وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده يعني تحديد الموقف العملي، تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، وفوق تحديد الموقف العملي يعني الحكم الشرعي بالمعنى الأعم، والآخر تحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني وتعذر تعيين الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة بكسر الراء. لماذا سميناها محرزة؟ إذ يحرز بها الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، يحرز بها الحكم الشرعي أو تحرز الحكم الشرعي، يحرز مبني للمجهول، يحرز مبني للمعلوم، فيحرز بها الحكم الشرعي أو يكشف عن الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية التي تأتي بعد استحكام الشك وتعذر تعيين الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. إذن صار عندنا حكم شرعي ووظيفة عملية، ودور الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي وأن يستنبط الوظيفة العملية إذا لم يمكن له الوصول إلى الحكم الشرعي. يعني الفقيه يحدد الموقف العملي، والموقف العملي ينقسم إلى قسمين. لذلك يقول: وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي بالمعنى الأعم، أي يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل، يحدد الموقف العملي. فقال: استنباط الحكم الشرعي يعني يحدد الموقف العملي، إذن كلامه عن الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. طبعا دور الفقيه هو الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي. الفقيه وده أنه اللوح المحفوظ انكشف له ويقول هذا واجب هذا حرام، بعد ما نأتي إلى الأحوط وجوبا وإلى كذا، لا، لكنه ما متاح له، هو عمل الاستنباط من خلال الكتاب الكريم والسنة الشريفة. وفي السنة الشريفة عندنا أدلة قطعية متواترة مثلا، وعندنا أدلة ظنية خبر الثقة، ومع عدم وجود الآية والرواية شو يسوي الفقيه؟ يرجع إلى الأصول العملية. لكن الأصول العملية أيضا يوجد عليها دليل، مو بلا دليل. يعني إحنا الاستحسان ليش ما ناخذ فيه؟ لعدم وجود الدليل على الاستحسان. لو عندنا أدلة لقلنا بالاستحسان، يعني ما عندنا أدلة أنه خذوا بما ترون أنه أحسن، ما عندنا أدلة. أما الاستصحاب عندنا أدلة، لا تنقض اليقين بالشك. كذلك بقية الأصول العملية أيضا عندنا، يعني ما عندنا دليل بلا أن يكون دليل شرعي عليه، فكل دليل لا بد من وجود دليل شرعي عليه. القياس ما عندنا أدلة تدل على الأخذ بالقياس، لو عندنا أدلة لقلنا بالأخذ بالقياس، لكن أدلة ما عندنا، بل بالعكس عندنا أنه ذم القياس على العكس من ذلك. لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس. إذا يستخدمونه ويعرفون أن قياس ما يقدرون يستعملونه. القياس إحنا ما نتكلم ترى عن القياس المنطقي، القياس الشرعي. نعم، أنه القياس مثلا لنفرض تقول الخمر حرام لأنه أحمر مثلا، لأنه مسكر صار عنده قاعدة عامة لكل مسكر، لنفرض أنه الخمر حرام بدون هاي لأنه مسكر الغيها، فيأتي إلى سائل أحمر، فهو الفقيه يقول مثلا هذا الخمر حرم لأن لونه أحمر، وهذا السائل لونه أحمر، إذن هذا السائل يكون حراما. يحاول يستكشف العلة. أما إذا كان عندي منصوص العلة فيعطيه قاعدة عامة، فكل مسكر يكون حراما، ومصداق من المصادق هو الخمر. إذن مرة أنه القياس بلا نصف العلة فما تقدر تستنبط، أما مع منصوص العلة تقدر تستنبط لأنه نظرك إلى القاعدة إلى العلة.
المجتهد الشخص اللي العالم يسمى مجتهد هو من يستطيع أن يطبق هذه الأصول ويستخرج حكما، أو من يبتكر أصول جديدة، يعني مجتهد في الأصول الفقه.
تعريف الأصولي مثل تعريف أي إنسان في أي علم من العلوم. الآن خلني واحد نفض، الآن أنت في المدرسة أستاذين رياضيات، الأستاذ في الرياضيات لابد أنه يعلم بالقواعد الرياضية ويعرف كيفية التطبيق. ونفس الشيء الآن العالم في الدين عند المعلومات الكافية ويعرف كيف يطبق هذه المعلومات حتى يكون فقيه، يعني يأتي بهذه القواعد، طبعا مو بس قواعد أصولية، قواعد رجالية، قواعد فقهية، قواعد لغوية، مجموعة من القواعد اللي يحتاجها، قواعد عقلية، بعد ذلك يأتي إلى الرواية ويطبق هذه القواعد على الآية والرواية ويستنبط منها حكم شرعي. إذن أكو جانب فني موجود كما هو في العلوم الأخرى، أن هذا العالم لابد أن يكون عالما بالقواعد ويطبق هذه القواعد حتى يستنبط الحكم الشرعي. تقول بأنه عالم من العلماء يبتكر قواعد جديدة، يصير مجدد الآن هذا حتى في العلوم الثانية يعتبر مجدد. فإذا يطبق الآن القواعد الجديدة يستنبط أحكام شرعية، هذا اللي عنده ابتكار قواعد جديدة يكون هو الأعلم، يكون أعلم لأنه صار عنده شيء زايد عن الآخرين أنه جدد بعض القواعد الجديدة طبعا مع وجود الأدلة الشرعية، فيأتي بتطبيق هذه القواعد. فالآن من هو الأعلم في نفرض في الرياضيات اللي يأتي بقواعد جديدة ويعرف كيفية التطبيق؟ عالم الفيزياء، ليش الآن مثلا نفرض لما يبون أنه يوصلون مثلا السفن الفضائية للخارج ما يستعينون بأي عالم، إنما يستعينون بعالم يحاولون قدر الإمكان يصلون إلى الأعلم. لذلك علماء كثيرين عندهم من الهنود باكستانيين حتى من العرب موجودين، فهذا اللي يشوفون بالجامعة من الطلبة الممتازين يتبنون من البداية، يشوفون طالب وين الطلبة الممتازين ما يهمهم شنو الجنسية وهم يتبنونه، طبعا يعطونه بعثة بشرط بعدين يشتغلوا هو في المكان اللي هم يبون فيحددون للمكان. فهم يبحثون عن الطلبة الممتازين في الجامعات، من وين يعرف أنه ممتاز؟ أنه يعرف يطبق عند المعلومات ويعرف كيفية التطبيق، لذلك درجاته تكون عالية. فاللي أصحاب الدرجات العالية هم يتبنونهم، يعطونهم بعثات على حسابهم يستفيدون منهم فيما بعد. إذن الأعلم هو من تكون عنده كمية من المعلومات وعنده ابتكار قواعد جديدة ويعرف كيفية تطبيق هذه القواعد على الموارد، وهذا التعريف جاري في كل العلوم مو فقط في علم الفقه، لذلك التعريف العام الموجود في كل العلوم أيضا يأتي في العلوم الدينية. اعتراض على التعريف؟ يعني التعريف تعريف عرفي، تعريف للأعلم التعريف تعريف عرفي، أنه كما أنه في العلوم الأخرى عندنا في العلوم الدينية نفس التعريف يجري، العلم بالقواعد مع كيفية التطبيق. الآن هذا الفقيه بعد ما مارس عملية الاستنباط يرى أن هناك بعض الأمور تتكرر معه، نفرض يأتي عند رواية فيبحث عن خبر الثقة هل هو حجة أو ليس بحجة، فيشوف أنه في الحكم الأول في المسألة الأولى استنبط بناء على رواية زرارة مثلا، في الحكم الثاني بناء على رواية محمد بن مسلم، في الحكم الثالث بناء على رواية أبو بصير. عند خبر زرارة يمكن الاعتماد عليه، خبر محمد بن مسلم يمكن الاعتماد عليه، خبر أبي بصير يمكن الاعتماد عليه، فصار عنده خبر الثقة خبر الثقة خبر الثقة، فيبحث هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. يأخذ هذا البحث يروح يأسس لعلم جديد يسمى بعلم أصول الفقه أو قواعد الفقه أو قواعد الاستنباط، بعد ما يحتاج في كل بحث يبحث خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، يأخذ هذا إلى الخارج يأسس لعلم جديد يسمى بعلم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه عبارة عن الأمور التي تتكرر من خلال عملية الاستنباط، فالأمور المتكررة يأخذونها يحطونها في علم آخر، يرى بأن هذه الرواية فيها أمر فيبحث هل الأمر يدل على الوجوب أو على الاستحباب، يأخذ في أصول الفقه يبحث أن الأمر يدل على الوجوب أو على الاستحباب، يأسس المبنى هناك يكون عند المبنى المعين، بعد ذلك بعد ما يحتاج في كل مرة يبحث خبر الثقة حجة يقول ثبت عندي أن خبر الثقة حجة فيطبق على الروايات، لم يثبت عندي أن خبر الثقة حجة فقط خبر العدل حجة فيطبق على الروايات، ما دام أنه عدل إمامي 12 أنا أخذ برواياته وغير الإمامي 12 لا أخذ بروايته، فيحدد مبناه هناك. وفي كل الأمور الآن في أصول الفقه لابد أن الفقيه أولا يحدد المباني الأصولية عنده ويحدد القواعد الفقهية ويحدد القواعد الرجالية، وأن هذا الرجل أيضا ثقة أو ليس بثقة، يحدد له القواعد اللغوية، يحدد له القواعد العقلية، بعد ذلك يدخل إلى استنباط الحكم الشرعي. عملية مو سهلة، يعني لهذا الفقيه حتى أنه يصل إلى استنباط الحكم الشرعي العملية مو سهلة بالنسبة له، سنوات وسنوات يشتغل حتى أنه يصل إلى معرفة الحكم الشرعي المبرئ للذمة. فإذا هذه الدروس ما مكملها بشكل جيد ما يقدر يقول أنا فقيه. ذاك ليش نقول بأن أكو أشخاص يدعون المرجعية، ما مخلص دراسته بالأصل فجأة يصير مرجع يقول أنا مرجع آية الله العظمى ويصير مرجع. إذن لابد أنه ينهي هذه الدراسات. شلون نعرف أنهى الدراسات وراح بحث الخارج شهادة أستاذه عند من درس؟ مرة يدرس عند العلماء المعروفين، هذا لما يشهدون بعد أن تتاخذ بشهادتهم. ومرة أنه يدرس عند أشخاص هم مو معروفين في الحوزة فيأخذون شهادة الاجتهاد مرة من الفقيه المعروف ومرة من واحد أصلا هو ما معروف، هم أنه مجتهد لو غير مجتهد. مثل الآن جامعات معترف بها وجامعات غير معترف بها، من تجيب شهادتك من جامعة معترف بها بعد ما حد يقدر يقول لك شيء، لكن إذا جامعات غير معترف بها الشهادة ما تعترف بها. هذا يجري نفس الشيء في الحوزة. وطبعا من اللي يعرف أمور الحوزة وعلماء الحوزة اللي هم أهل الخبرة الموجودين في الحوزة، يشكلون أهل الخبرة عادة. مثل الآن لو تروح الآن نفسي حوزة على المستوى الصغير، إذا تبي تأخذ مثلا آراء الأساتذة قد ما ترجع إلى كل الأساتذة، ترجع إلى بعض الأساتذة المتميزين، هذيل تسألهم عن آرائهم في أمور الحوزة. بعض الأساتذة موجودين لكن أنه مو بمستوى هؤلاء، أنت قد ما تأخذ آرائهم. كذلك في الحوزة لكن على مستوى أوسع، مجموعة من أساتذة الحوزة المعروفين، طلبة الحوزة يعرفون يروحون حق فلان وحق فلان وحق فلان. لكن هذا الأستاذ أحيانا يشوف عنده طالب واحد أو يدرس يفتح له درس لكن ما يكون طلبة يمون له. طبعا قد يكون أستاذ جديد لكن نتكلم عن أستاذ قديم. فشوف طبعا المقياس هم مو الكم، الكم مع الكيف. ابحث في الحوزة عن الطلبة الممتازين عند من يروحون، اعرف هذا عنده شيء مميز. الطلبة الممتازين في الحوزة دائما يروحون إلى أشخاص معينين، إذا كان مجموعة نفرض 2-3 معنى ذلك هذيل ممكن يدخلون ضمن الأعلمية. إذا كان دائما الطلبة الممتازين يشيرون إلى واحد أنا أدرس فقط عند هذا، معنى ذلك هذا يكون مؤهل لأنه يكون مرجع ويكون هو الأعلم ولا ما راحوا له. إذا طلبة الحوزة يعرفون ما يجري في الحوزة. طبعا في الخارج ليش نقول الرجوع إلى أهل الخبرة؟ لأن هم عندهم اطلاع على الأساتذة الموجودين في الحوزة يعرفون، وإذا قاعد مثلا بالحوزة 30 سنة عنده اطلاع على الأمور اللي بالحوزة وأساتذة الحوزة. لكن طبعا بشرط أن يكون هو مطلع، أما شخص أنه دائما في البيت قاعد ويدرس ما له شغل برا هذا بعد ما تقدر تعتبره من أهل الخبرة حتى لو كان من العلماء الأفاضل. فإذا اللي عنده اطلاع، لذلك أهل الخبرة اللي عندهم اطلاع حتى في العلوم الحديثة نفس الشيء. تريد أن تبحث عن الطبيب الأعلم تسأل أهل الخبرة وتسأل الأطباء يقولوا لك مثلا في المستوصف أو في المستشفى من أفضل طبيب عندكم، راح يقول لك فلان. لا أنت لما تبي عندك نفض عملية لك أو لأحد من الأقارب تروح تسأل، وين تروح للأطباء من أفضل طبيب في الجراح عندكم في المستشفى، يقولوا لك فلان. الفلان الأفضل يعني هو الأعلم، هذا معناته الأعلم. شنو معناته؟ عند المعلومات لكن تطبيق، عنده تطبيق جيد، يعني ما صارت عنده مشاكل خلال العمليات الجراحية ولا مرة مشكلة. واحد لا، في كل عملية جراحية ممكن ينجح في واحدة وما ينجح في الثانية، إذن هذا راح يصير أنه هو الأفضل. فإذن في المستوصف تقدر تبحث عن الطبيب الأعلم، في المستشفى الطبيب الأعلم، بعد الطبيب الأعلم على مستوى البلد ترجع إلى الأطباء يقولون لك فلان فلان فلان.
كيف لأهل الخبرة إذا ما كانوا مجتهدين أو إذا كانوا حتى مجتهدين ولكن لم يكونوا يعني متضلعين؟
إذا مو أهل الخبرة، نقول أهل الخبرة معناته صفات أهل الخبرة متوفرة فيهم، أما إذا ما متضلع ما يعرف بشؤون الحوزة ما تقدر ترجع له.
مو متضلع بالاجتهاد يعني مو ممارس عملية بكثرة،
مو شرط مو شرط. لذلك أهل الخبرة أحيانا قد ما يكون مجتهد لكن مطلع على أوضاع الحوزة. الآن طالب قاعد بحث خارج 20 سنة ما يقدر يقيم؟
يقيم بلحاظ معين مثلا،
يقدر يقيم الأساتذة الموجودين عنده، يحضر بحث خارج عند هذا وبحث خارج عند هذا وبحث خارج عند هذا، يشوف أنه التطبيق الأفضل عند من، يقدر هو يميز يشخص مع أنه مو مجتهد. إذن ما يشترط أن يكون المحدد للأعلم هو أعلم،
يعني شخص مرجع عالم مجتهد فقيه الذي يشخص شخص أنزل منه ممكن يعني
زين
مرتبة وعلما
خلينا نقول الآن إشكال إذا تحديد الأعلم من يحدده؟ لازم يكون أعلم منا، إذا كان أعلم منا فهذا الثاني أعلم بعد ما ننزل تحت. لذلك أهل الخبرة ما يصيرون هم الأعلم من الأعلم، واضح؟ إذا بنقول الأعلم هو الذي يحدد الأعلم، إذا ما نقدر نحدد الأعلم، فتقول الأول أعلم يعني اللي حدد أعلم منا، نقول أعلم الثاني أعلم منا، فيصير عندي تسلسل.
طيب لذلك إحنا ما عندنا الخبرة، ما يعطينا دليل قطعي، دليل ظني أو يعني
يعطيك بناء على ما يصل إليه، وإحنا مو مطلعين على الواقع بناء على شلون نعرف الأعلم. مثل ما نعرف الأعلم في الطب، لما هذا الأطباء يتفقون على شخص أنه هو الأعلم حسب تشخيصهم، أنه بالمعطيات الموجودة عندهم هذا الأعلم. أستاذ في الرياضيات لما تروح لقسم الرياضيات، من هو الأعلم فيكم؟ يقولون فلان، لأنه يحل المسائل بشكل كذا مضبوط وما عنده خطأ في التطبيق. فأنت بناء على المعطيات الموجودة عندك، من يكون مبرئا للذمة على أساس المعطيات، فهؤلاء أهل الخبرة يحددون هذا هو الأعلم. وقد يقولون مو ما عندنا أعلم واحد، إنما الأعلمية محصورة ضمن أشخاص. مجتهدين أو قد ما يكونوا مجتهدين.
المجتهد هو عنده رأي، شلون رأي مقابل الأعلم؟ يقول هو مجتهد.
نعم.
وحدد أن هذا مجتهد أعلم منه.
إلا واحد.
فأنت شو قيمة اجتهاده؟
أدري بيحددون.
لماذا مجتهد مقابل الأعلم؟
هو اجتهاده باعتبار يقلد نفسه هو، لكن يريد الآن أن يحدد الأعلم للأمة. فرق بين اجتهاد وبين مرجعية. مو كل مجتهد مؤهل يكون مرجع، لكن المرجع لابد أن يكون مجتهدا. أساتذة كثيرين موجودين في الحوزة يبينون المسألة حكم، هذا الحكم أنا بلغ درجة الاجتهاد أقلد نفسي، لكن مؤهل أكون مرجع لازم الحوزة ترشحني، مو أنا أقول أنا الأعلم. الحوزة هي اللي ترشح، أنه ترشح هذا كمرجع هذا كمرجع هذا كمرجع، بناء على أنه تحديد الأعلم من قبل أهل الخبرة. إذا مو كل مجتهد يكون مؤهلا للمرجعية. إن شاء الله هاي التفاصيل كلها راح أطرحها بالديوانية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.